في يوم من أيام أكتوبر الغائمة جزئياً بمدينة بيلفاست بإيرلندا سنة 1888، كان جون بويد دانلوب قاعد عم يفكر ومهموم. ابنه عم يلعب على دراجة هوائية إطاراتها خشبية وعم تلبكه كتير على الطرقات المرصوفة بالحجار وتتكسر، وسواقة عليها صعبة. وقس بطلع معه فكرة، يلبس الدولاب مطاط أو كاوتشوك ويعبيه هوا مضغوط. وفعلاً عمل دراجة جديدة لابنه، والاختلاف كان كبير كتير. السواقة صارت ممتعة وسلسة وسهلة. دانلوب اللي نقرأ اسمه على ماركة الدواليب هو أخذ براءة الاختراع، وانتشرت الإطارات المطاطية، ومعها زاد الطلب على المطاط بشكل صاروخي. المطاط اللي كان أكتر مكان بنوجد فيه هو وسط أفريقيا أو ما يعرف بالكونغو، يلي كان تحت سيطرة ملك بلجيكا بهديك الفترة ليوبولد الثاني.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب.
وين فكر حالك
عنده من بيت؟
معك حق مزبوط. بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح معجم؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار. على مدى عدة قرون كانت كذا دولة أوروبية عم تستعمر مناطق كتيرة من العالم، خصوصاً أفريقيا الغنية بالموارد والثروات، على رأس الدول بريطانيا وفرنسا وهولندا والبرتغال. طيب كيف كانوا يبرروا وجودهم واستعمارهم لأفريقيا والمئة مليون نسمة اللي فيها ومناطق تانية بآسيا كمان، بالذات بعد إلغاء العبودية وأعلان حقوق الإنسان؟ العلماء بهديك الفترة كان عندهم جواب لهدول الأسئلة. الفكرة اللي كانت مسيطرة على المجتمع العلمي الأنثروبولوجي بوقتها هي تفوق العرق الأبيض، وليثبتوا هالشي كانوا يجيبوا جماجة من المستعمرات ويقيسوا أبعادها المختلفة ووزنها وشكلها تحت اسم علم قياس الجماجم كرانيومتري. وبسنة 1885 صرح الوزير الفرنسي جول فيغي بكل ثقة أنه واجب العرق المتفوق نقل الحضارة للأعراق الدنيا. ما حدا استغرب التصريح بأوروبا، كان هذا الطبيعي. معظم العلماء كانوا يأكدوا بعد تجارب كتيرة أنه العرق الأبيض هو الأذكى، لدرجة يقولوا أنه حتى الشمس هي من حق الأبيض، مع أنه تبين أنه كانوا يكذبوا بنتائج التجارب، بس حكيهم برر الاستعمار بشكل أو بآخر. وصار العالم موزع بين هالدول تقريبا، وكانت الفكرة المنتشرة بهديك الفترة أنه لتصير دولة عظيمة لازم يكون عندها مستعمرات، وهي كانت فكرة أول ملك لبلجيكا ليوبولد الأول، وورتها لابنه ليوبولد الثاني اللي آمن فيها واشتغل عليها، بس وصل متأخر. وما كان بأيام بالعالم غير كم مكان مستعمرين أو مستقلين، والوضع بأفريقيا متأزم بين الدول الأوروبية مشان يتقاسموا الكعكة. عم دعا المستشار الألماني بيسمارك لمؤتمر برلين سنة 1884-1885 ليتفقوا يتقاسموا، وكان من الأماكن القليلة البقيانة هو وسط أفريقيا اللي كان يعتبر مكان مجهول تماما. بس بالسبعينات من نفس القرن بعت الملك البلجيكي ليوبولد الثاني مستكشف بريطاني استكشف المكان ومهد لسيطرة بلجيكا عليه، وبمؤتمر برلين طلعت هالمنطقة من نصيب بلجيكا، وتأسست فيها دولة تسمى بدولة الكونغو الحرة، يلي ما كانت مستعمرة بس كمان بنفس الوقت ما كانت دولة مستقلة، كانت ملك شخصي لملك بلجيكا ليوبولد الثاني اللي سعى أنه يعمل مجد له لبلجيكا عن طريق السيطرة عليها. أما باقي أفريقيا فكان موزع بين بريطانيا وفرنسا والبرتغال وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا. بدي لكم شيء عن ليوبولد الثاني، بس لا تقولوا عني لئيم، أنا عم بحكي تاريخ وما لي علاقة باللي صار. الحقيقة أنه أمه وأبوه لليوبولد الثاني ما كانوا يحبوه. أبوه وصفه بالطاغية الصغير، وأمه قالت له أنه مناخيره كبار وشكله مثل الطير. كان بشكل عام غير محبوب من يلي حواليه، حتى بعد ما تزوج مرته ما كانت تطيه. بس لما استلم العرش كان في فكرة متبلورة براسه، المجد له لبلجيكا، وتحقق هالشي بسيطرته على الكونغو يلي مساحتها حوالي 1,000,000 ميل مربع، 80 ضعف مساحة بلجيكا. والحجة كالعادة جاهزة، السكان المحليين كسلانين وبمستوى أقل لأسباب بيولوجية وثقافية، وبالتالي لازم ينقلولهم الحضارة. بس فكرة ليوبولد عن الاستعمار هي أنه ياخد كل خيرات المستعمرة ويجيبها لبلده، وهالفكرة كانت قديمة وعمرها شي 100 سنة بالنسبة لوقتها، لأنه الاستعمار الحديث بوقتها عم نحكي عن النصف الثاني من القرن 19 صار بيشتغل على أبقاء الثروات أو قسم منها بالمستعمرة واستخدامها لتصرف على الجيش المستعمر والبناء والتطوير والباقي بيجيبه. أما ليوبولد الثاني فتعامل معه ككنز بده ينهبه، خصوصا أنه كانت أوضاع بلجيكا الاقتصادية مو كتير تمام، خلينا نرجع لبداية حكايتنا. بال1880s وال1890s كان العالم محتاج للمطاط لصناعة السيارات والدراجات، والكونغو مثل ما قلنا كانت أكثر منطقة فيها شجر مطاط بالعالم. أمراح أسس ليوبول جيش قوامه 16,000 مقاتل واستخدموا لقمع وإجبار السكان على الشغل بالصخرة، وخلال حوالي 10 سنوات تحولت الكونغو لأكبر معسكر عمل بالعالم لتحصيل هالمادة. بلش حصاد المطاط سنة 1893 وظل مسيطر أو محتكر على السوق لمدة 10 سنين تقريباً، لأنه شوي شوي كانت المنافسة عم تزيد بمزارع مطاط بجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية. والعملية كانت بسيطة، هالضباط البلجيكيين بيشرفوا على شغل الكونغوليين بتحصيل المطاط، بعدين بيتم تصديره لأوروبا وبيربحوا مصاري وكله تمام. بس المشكلة وين؟ بلشوا يروحوا مبشرين على الكونغو يلي كانت تقريباً مسكرة بوجه الناس وما حدا بيعرف شو عم يصير فيها، خصوصاً مثل ما بتعرفوا إنه ما كان في إعلام ولا شيء، جرايد وبس. لما وصلوا المبشرين بلشت تتسرب معلومات من بعضهم عن يلي عم يصير، ويلي وصل صدم العالم. في مقولة مشهورة راجت بين الكونغوليين بهديك الفترة، الكوتشوك يساوي الموت. بعض المبشرين اللي شافوا الفظائع بلشوا ينقلوها لبلادهم، خصوصاً بريطانيا، وبلشت تنفضح ممارسات بلجيكا بدولة الكونغو الحرة. البلجيكيين كانوا يطلبوا كمية محددة من المطاط من كل كونغولي، طيب وإذا ما جابها بيتعاقب. كيف بيتعاقب؟ ممكن يقطعوا له إيده، يقطعوا له رجله، أو يعذبوه أكثر من هيك، وممكن حتى يقتلوه بس لأنه ما جاب الكمية المطلوبة. تقطيع اليدين كان يصير بالمئات وبالآلاف إذا ما جابوا محصول كافي، والضباط كانوا يطلبوا من الجنود يلي كمان الاحتمال الأكبر أنهم أفارقة أنهم يقطعوا إيدين بكمية معينة باليوم. كانوا يعطوا الجنود عدد معين من الرصاص ويحاسبوهم بعدد الإيدين اللي يجيبوها، وكانوا الجنود يدخنوا الإيدين ليحفظوها وما تنتزع ويورجوها للضباط معلمينهم مشان يعرفوا أنه استخدموا الفشك أو الذخيرة بشكل جيد وما ضيعوا منه شيء على الفاضي بدون قتل. كل رصاصة بتساوي قتيل، وإذا نقص كانوا يقطعوا إيدين العايشين مشان ما بين تقصير. بعرف الصورة اللي عم تتكون بخيالكم قاسية كتير، بس هذا كان الواقع للأسف. وتم تقسيم الكونغو إلى مقاطعات، واحدة منهم اسمها المقاطعة الاستوائية. حاكمها كان عسكري اسمه ليون فيفيه، كان مجرم مرعب، كان يحصل بأساليبه 1 طن مطاط كل يوم. كان سبب بتشويه حوالي 1000 شخص وهجرات بالملايين. كتب بتقرير للحاكم تبعه مرة: قتلنا 1300 شخص، دمرنا 162 قرية، حرقنا المزارع والمحاصيل لنجوع الناس للموت، وأنه راح يحصل حوالي 25 طن مطاط بالشهر وما استخدم غير 3000 خرطوش بس، ولقبوه السود بشيطان الأقليم الاستوائي. حتى أنه ضابط بلجيكي تاني زار المقاطعة وسماها أرض الرعب. ولتكونوا بالصورة، المفروض يصير حصاد أو تجميع للمطاط من الشجر مرتين بالسنة. البلجيك كانوا يخلوا الكونغوليين يعملوا هالعملية الصعبة كتير مرتين بالشهر، يعني شيء فوق طاقات البشر. ومع ذلك ضل الطلب عم يزيد، وخصوصا بالبداية مثل ما قلنا لأنه المنافسة كانت شبه معدومة، وطلعوا بطريقة جديدة ليزيدوا الإنتاج، ياخدوا الزوجات كرهائن وما يرجعون ليجيب الرجل الكمية المطلوبة، وهالشي كانت تعمله الشركات اللي معها امتيازات بعلم الحكومة والملك. والأبشع أنه الشركات كانوا ياخدوا شهادة أو إذن بأنه معلش ياخدوا رهائن، وفي سجلات نظامية بأيمتى دخلت الرهينة ولأيمتى ضلت، يعني العمل مؤسساتي بروفيشنال، عم يعملوا الموضوع وكأنه وظيفتهم عادي. وطبعا ما في داعي إلكون أنه الاغتصاب والتعذيب كان شغال، بل أكثر من ذلك، حتى الأطفال كانوا يقطعوا إيديهم ورجليهم. ولما سأل ضابط كم رهينة أخدتوا، قال بفخر: في قطعة حبات الرمل. كل 50 يوم كانوا يحصلوا المحصول، وهذا اليوم بالنسبة للبلجيكيين بيعني العد والأرباح والبزنس، أما بالنسبة للكونغوليين كان يوم بيعني يا أما يرجعوا زوجاتهم يا أما بيتعاقبوا ويتعذبوا هنن وياهن وحتى ممكن يموتوا. الأرباح كانت كتير كبيرة بالنسبة لهديك الفترة، والملك عم يغتني وبلجيكا عم تغتني، وما حدا بيعرف قديش في مصاري لسه مع العائلة المالكة، مع أنه قال ليوبولد أنه يلي عملته هنيك هو واجبي المسيحي تجاه الفقراء الأفريقيين وما بده ولا قرش لجيبته. أما بالحقيقة يلي صار هو وضع يد الدولة على الأراضي والمحاصيل، وما في حق لأهل البلد بالمطالبة بها أو تحصيل شيء منها حتى. جزء من المبشرين كانوا شهود وحيدين على هاي الفظائع ونقلوها مكتوبة أو مرئية حتى، لأنه بهديك الفترة كان صار في كاميرات. وفي مبشرة بريطانية صورت مجموعة صور مهمة كتير لكونغوليين مشوهين بسبب قطع أطرافهم، وصورت رجل إجا لعندها ومعه إيده رجل بنته الصغيرة. ببداية القرن العشرين وصلت المعلومات هاي للصحافة، ومن أهم الناس اللي اشتغلوا على هاي القضية هو شخص بريطاني كان مختص بشؤون غرب أفريقيا، وكان يشتغل بميناء ليفربول اللي بيستقبل مطاط ليوبولد الثاني، وصار الصحفي على اطلاع كافي وخبير بالموضوع ككل. اسمه إدموند موريل، ومعه وثائق وصور، واكتشف شبكة الإجرام المرتبطة بهالتجارة وعلى رأس الملك، وبلش يفضحهم. وهالشخص الواحد بمعلوماته وإحصائياته وحقائقه قدر يفتح الطريق ليعرفوا الناس شو عم يصير بالكونغو، إنه ما عم يضل مصاري فيها ولا استثمارات ولا رواتب، بالعكس المصاري عم تكتر ببلجيكا والمطاط والعاج عم يكتروا. وبالتالي الفكرة كانت واضحة إنه النظام المطبق هنيك كان نظام العمل الإجباري بما يرافقه من مصايب. واكتشف إنه مقابل هالكميات الكبيرة من المطاط اللي كانت عم تصل لميناء أنتورب ببلجيكا، ما كان الملك يبعت أكل أو منتجات للناس هنيك، كان يبعت أسلحة. نشر كتابه المطاط الأحمر Red Rubber، وكان من أكثر الكتب نقداً لنظام وحشي بالتاريخ بالتفصيل والدلائل. خلال 6 شهور بعد 15,000 بروشور و 3,700 رسالة، وبعد سنة صار عنده جرايد وصار يقدر يوصل رسالته لناس كتير، وانتشرت الصور خلال عروض بأوروبا وأمريكا، وهالشي سبب غضب كبير. كان يحكي عن اللي عم يصير بأفريقيا وبالكونغو خصوصاً، ولما بلش ينشر سكتوا المبشرين مع أنه معهم المعلومات وبيعرفوا منيح شو عم يصير، بس ما كان بدهم يسببوا إهانة للملك ليوبولد الثاني اللي رح يؤدي إنه يطردهم من الكونغو ويحرموا من الوصول للهدف تبعهم بتحويل أكبر عدد من السكان المسيحية. كانوا يقولوا مو مشكلة إذا هدول السكان تعذبوا أو تقطعت أعضاءهم أو حتى ماتوا، المهم رح يموتوا مسيحيين. ليوبولد الثاني حارب بروباغندا مضادة، وعمل مكاتب تشتغل على تبييض صفحته، واشترى كتاب وصحفيين بأمريكا وألمانيا وبلجيكا وطلع جرايد. بعدين انكشف مكان تابع مباشرة للملك بالكونغو اسمه كراون دومين، مساحته 10 مرات مساحة بلجيكا، وصار فيه فظائع. يقدر ربح الملك منه بحوالي 271 مليون يورو. بعد هالضغط والفضائح راحت لجنة تدرس الوضع على الأرض، ورجعت بتقرير هز بلجيكا والعالم وسبب غضب كبير للنخبة. المهم كان عم يتم الدفع باتجاه ضم الكونغو لبلجيكا، وأمر الملك بحرق كل السجلات الرسمية اللي بتثبت الإجرام بالكونغو، وظل النهاية مصر أنه الكونغو له شخصياً. بال1908 فرض البرلمان البلجيكي ضمها، وصارت الكونغو رسمياً مستعمرة بلجيكية، وعطوا مكافأة للملك على كرمه وجهوده. ومات سنة 1909، وكان بوقتها أكثر شخص مكروه بأوروبا، ظل هيك لطلع أدولف هتلر. بعد موته طلعت صورة جديدة عنه أنه هو اللي حضر الكونغو، هو اللي بناها وما في منه. وكانت الصورة المطروحة أنه ليوبولد الثاني كان ممتاز، وحتى في ناس من الكونغو إذا بتسألها بيمدحوه أنه هو اللي جاب الحضارة. قتلت بلجيكا تحت حكم ليوبولد الثاني بهديك الفترة حوالي 10 مليون نسمة خلال 40 سنة، والعشر ملايين ضحية خفضوا عدد سكان الكونغو من 20 مليون لعشر ملايين، يعني انقتل نص الشعب، والخسائر وصلت ببعض المناطق ل 90% من السكان. وبعد ما صارت الكونغو مستعمرة بلشت بلجيكا تستفيد من الثروات الكونغولية، وبحسب قولون يحضروا السكان ويعلمون وتزدهر الأمور، ونجحت الاستراتيجية وانتست كل الفظائع اللي صارت وكسبت بلجيكا، وما حدا عوض الكونغو وطلع الملك إنساني وحضاري. حتى الناشطين مثل موريل اللي حكينا عنه انتسوا، وبالأخير انحبسوا بعد اتهامهم من قبل بلدهم بريطانيا بالتخابر أو التعاطي مع ألمانيا بالحرب العالمية الأولى. وبحسب الباحثة البريطانية بجامعة أوكسفورد ماريا ميزرا، ما قدروا الكونغوليين يقدموا قصتهم المأساوية للعالم ويخلوها تنتشر، لأنه ما عندهم نفس قوة اليهود أو ثقلهم عالمياً اللي ساعدهم يشهروا الهولوكوست. ظلت الحكومة البلجيكية محتفظة بالسجلات بشكل سري، وما سمحت بمراجعتها بحجة حساسيتها وسريتها، وبهدف حماية صورة الملكية والملك اللي اعتبرت بشكل أو بآخر أهم من حقوق البشر. ومن الأمثلة اللي بتورجي وجهة نظر بعض الناس، مثلا مدير متحف أفريقيا الوسطى الملكي ببلجيكا اللي بيقول أكيد صار شغلات سيئة بالكونغو، بس هالشي صار ببلاد تانية كمان ومن المستعمرين تانيين مو بس ببلجيكا. ومثال تاني عن كتاب صدر بالثمانينات بينتقد جرائم بلجيكا والملك بالكونغو، بس تمت محاربته من تجمع محاربين قدماء برو بلجيك وحاكموا وزارة التعليم مشان الكاتب اللي كان أستاذ بالمدرسة واتهموه بإهانة ليوبولد الثاني. وكتير من تماثيل ليوبولد الثاني لسه موجودة ببلجيكا لليوم. عرضت للتخريب عدة مرات آخرها خلال الاحتجاجات اللي انطلقت بعد مقتل جورج فلويد. أما تماثيله اللي بالكونغو اللي كان ممنوع الكونغولي يمر من قدامها حصرا من وراها لازم يمر صارت حاليا بالخرابات مرمية. قصة الكونغو ما خلصت لسه. مثل ما حكينا صارت مستعمرة بلجيكية سنة 1908 وبلشت عملية نقل التحضر مثل ما كانوا يسموها بتعليم اللغة ونقل نمط الحياة. بس بالواقع ما وقف استغلال الكونغوليين ولا استغلال ثروات البلد التانية مثل الذهب والألماس والمعادن بعد ما صارت المنافسة على المطاط شرسة. ومرت سنين وبلش يتغير الوضع. وبنيسان أبريل سنة 1956 وصلت مجموعة من النخبة من السكان الأصليين الكونغوليين على بروكسل على شكل وفد وبيناتهم رجل اسمه باتريس لومومبا. والنخبة كانوا البلجيكيين بدون يعتمدوا عليهم لبناء البلد، البلد اللي طبعا لازم يضل بلجيكا محل فيه. خلونا نرجع بالوقت شوي ونعرف مين لومومبا. لومومبا كان يشتغل بمعمل بيرة وكانت مهمته ترويجها للسكان الأصليين وفعلا نجح كتير. كان يصير تجمعات والناس يشربوا ويجتمعوا ويحكوا، هو يكون موجود والحديث يصير سياسي بسرعة، يحكوا عن الوضع بالبلد والتحرر والاستقلال والاستعمار، والوعي انتشر بين الناس. كلمة الاستقلال اللي كانت تابو ممنوعة بالأربعينات هلأ كل الناس عم تحكيها عادي. ولومومبا كان عم يفكر طول الوقت بالاستقلال والتحرر من البلجيكيين، بس مو بالضرورة بسرعة ولا بشكل صدامي. كان بده إياه يصير بالتعاون معهم لأنه كان يفكر يمكن أنه راح يتفهموا وبدهم مصلحة الكونغو. المهم بشكل أو بآخر نجح وصار من نخبة السكان الأصليين. لما وصلت هالنخبة على بروكسل مثل ما حكينا كان لازم يورجوا أنهم بيستاهلوا الثقة وأنهم متحضرين بشكل كافي، وكان لازم يزوروا تماثيل ليوبولد الثاني ويفرجوا احترامهم للي وصلهم لحضارة وبنفس الوقت قتلهم قبل 60 سنة. لومومبا كان هدفه المستقبل، بده يطور بلده وينقل نموذج تطور بلجيكا للكونغو والصناعة والتكنولوجيا. ضل يتفرج هو والوفد ويشوفوا التطور والتحضر وقال بقلبه هيك بدي تماما، بدنا نعمر بلدنا ونطوره نحن النخبة مع يلي استعمرنا ببلد بيتساوى فيه البيض والسود. وبلشوا البلجيكيين يوثقوا فيه أكتر حتى سمحوا له سنة 1958 يروح على مؤتمر الشعوب الأفريقية، والمؤتمر كان هادي كتير وما له أهداف نضالية حقيقية. والمجمل كانوا الموجودين عم يدوروا حول فكرة تعايش المستعمر والمستعمر ولو بعد الاستقلال. لحتى أجا مبعوث جبهة التحرير الجزائرية اللي كان أفريقي مو جزائري بس متحدث باسمه، وحكى أنه عن أي سلمية تتحدثون في وجه القصف والتعذيب والإبادة والاحتلال. الحكي هز كيان لومومبا الهادي المسالم أنه كيف حدا أسود بيعبر بهي القوة بهي الثقة، ونحن الأضعف ولازم نضل مقتنعين بتفوق المستعمر الأبيض؟ يا ترى النضال السلمي هو الحل للمقاومة؟ بس قال لحاله متفائلاً أنه الكونغو مو مثل الجزائر، بلجيكا أقل عناداً من فرنسا. مع هيك بلش خطابه يصير أقوى وشعبيته تزيد والبلجيك بلش يراقبه. ٣٠ حزيران يونيو سنة 1960 كان اليوم المشهود، يوم استقلال الكونغو لومومبا رئيس وزراء. وصل بودوان ملك بلجيكا ليشارك باحتفال الاستقلال وبلش يخطب الاحتفال انه هذا الاستقلال هو استكمال لعبقرية الملك الراحل ليوبولد الثاني وشجاعته ومثابرته هو وبلجيكا. وصار دور لومومبا وخطب باسم الكونغوليين وفاجأ الجميع.
Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960.
حكى أنه هذا التاريخ 30 حزيران يونيو 1960 هو تاريخ يجب أن يحفر بأذهاننا وأذهان أطفالنا، هو تاريخ يتحدث عن نضال طويل ومر في سبيل الحرية عانينا فيه من القتل والتعذيب والإهانات والمعاناة صباحا ومساء في سبيل الحرية. تم تمييزنا بسبب آرائنا السياسية أو ديننا، وسويا إخوتي وأخواتي سنبدأ نضالا جديدا في سبيل السلام والحرية. الكلام ما كان وقعه لطيف على أذني الملك البلجيكي وكان لازم يعاقبه، وظلت بلجيكا محتلة جنوب الكونغو لتحافظ على سيطرتها على ثرواتها من ذهب وألماس وغيره من الموارد. وأكيد دولة بلا مواردها المهمة بتكون فاشلة، لهيك راح لومومبا واتصل بالسوفييت ليساعده بعز الحرب الباردة مع أمريكا، وبالتالي صار عدوها. وكان في وزير دولة اسمه موبوتو سيسيسيكو كان يكره الشيوعية ولقى فرصته بهالفترة، حكى الأمريكان والبلجيك وعرض عليهم يتخلص من لومومبا. بعد بكم شهر اعتقلوا وعرضوا كسجين قدام الكاميرات والعالم كله. وقت الاستقلال بتكون الأمال كبيرة والأحلام أكبر وفي تفاؤل وإحساس حلو. بس هالشي ما طوال ولومومبا ما طوال، قتلوا موبوتو وخفى جسده. راح المستعمر وموبوتو إجا وصار الكفيل الأول لمصالح الغرب بأفريقيا الوسطى. طول مو مسيطر على البلد وما عم تخرج عن سيطرته بيعمل اللي بده إياه وبيحكم لحاله وبدون أي معارضة. الناس ما نسيت لومومبا بطل الاستقلال اللي صار رمز. ممكن تضحك عزيزي المستمع، موبوتو الدكتاتور اللي قتله كرمه وحط له صورة كبيرة ومدحه بخطاب وعمل له نصب وأعلن أنه لومومبا هو بطل الكونغو والاستقلال. بس مثل أي بلد دكتاتوري كتير من الناس بيعرفوا الحقيقة بس بيعملوا حالهم ما بيعرفوا من الخوف. هو عمل حاله ما له علاقة، بعد ما تبرأ من دم لومومبا صار صاحب الغرب العزيز. وليضمن بقاء أصحابه بالغرب بالحكم كان يدعم حملات انتخابية وشركات عالمية كبيرة ويبيع ثروات بلده. يعني صار بالنسبة لحلفائه دكتاتور مو عادي، بل أحسن مدير للشؤون الأفريقية ونموذج ضل شغال 32 سنة وعطى أمثلة لدول أفريقية تانية كتير. وبسنة 1997 وبعد مجازر دولة رواندا المجاورة صارت حرب أهلية قضت على موبوتو، وبعد حرب أهلية تانية استمرت لسنة 2002-2003 وراح ضحيتها ما بين 3-5.5 مليون قتيل. والأمور مو مستقرة لليوم، شعب فقير، نسبة لجوء عالية عالميا، وأثار الإبادة والقتل والاستعمار والحروب الأهلية لسه موجودة وعم تنتقل من جيل لجيل. من فترة قريبة كتير وبتحديد 30 حزيران يونيو 2020، وبعد استقلال الكونغو بستين سنة، صرح الملك البلجيكي فيليب واعترف بالجرائم اللي ارتكبت من قبل البلجيكيين في دولة كونغو الحرة، وعبر عن حزنه وتضامنه وأسفه، وتمنى المستقبل يحمل تعاون وعلاقات أفضل ممكن تعالج الماضي البشع شوي. الضغط جاب نتيجة، والتحركات ضد العنصرية مهاجمة تماثيل ليوبولد الثاني بعد مقتل جورج فلويد جابت نتيجة، حتى أنه نزالوها. أكيد هالتصليح ما بيعوض شيء، بس على الأقل ممكن يريح ناس مظلومين ويبشر بالخير. بالنهاية يمكن فينا نقول أنه هالمثال موجود ببلادنا بشكل أو بآخر وبنسب مختلفة موجود. أكيد كل حدا سمع هالحلقة شاف بلده بتفصيل أو أكثر من اللي انذكر، وأكيد مو هدف الحلقة اليوم هو بسر التاريخي لأحداث أو قصة الكونغو. الهدف كمان هو المقارنة والدراسة والاستفادة. الكونغو لهلأ ما قدرت تتخلص من آثار الاستعمار والديكتاتورية والحروب. أما أنت وإنت أعزائي المستمعين، فبتوقع أنه دوركم ما بينحصر بس بكونكم مستمعين، لأنه الهدف من الاستماع هو التحرك، ولو كانت بداية هالتحرك بسيطة ومثلة بالاعتراض على أي نوع من الظلم أو الاستبداد أو العنصرية. كنا معكم من الإعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير تالا العيسى، من الهندسة الصوتية تيسير أباني، ومن التدقيق بيان عروري. أما النشر والتوزيع فأشرفت عليه كل من مرام النبالي وجنى قزاز. تركنا لكم المصادر بالوصف.